ثم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة التوبة في الآية 19 بعد 100، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. بالواقع البحث في التقوى قد تقدم أكثر من مرة، مرة أو مرتين في هذه الجلسة، ومرة أو مرتين في جلسات أخرى، لكن لا بد من البحث في التقوى لأن ماهية البحث تقتضي ذلك، باعتبار أن التقوى هي بعض مراتب العبودية، وباعتبار أن التقوى قد ذكرت سابقا في الأخبار من أنها درجة فوق الإيمان بعد الإسلام، فوق الإيمان ودون اليقين، فلا بد حينئذ أن نبحث في التقوى. قبل البحث في التقوى، أورد الشيخ عباس القمي في كتابه القيم سفينة البحار في الجزء الثاني، قال بعض العارفين: إن خيرات الدنيا والآخرة جمعت تحت كلمة واحدة وهي التقوى. انظر إلى ما في القرآن الكريم من ذكرها، فكم علق عليها من خير ووعد لها من ثواب، وأضاف إليها المولى جل وعلا من سعادة دنيوية وكرامة أخروية. ولنذكر لك من خصالها وآثارها الواردة في 12 خصلة. الأولى المدح والثناء. قال الله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، في سورة آل عمران الآية 106. المدح والثناء باعتبار أنه جعل التقوى من عزائم الأمور التي تصدر من المرء. الثانية الحب والحراسة من قبل الله. قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، في سورة آل عمران الآية 120. الثالثة التأييد والنصر من قبل الله جل جلاله. قال الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا، في سورة النحل الآية 128. الأمر الرابع النجاة من الشدائد والرزق الحلال، وكل منهما أمر مستقل، إلا أنه أوردهما تحت أمر واحد، تحت الأمر الرابع. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وهذا هو النجاة من الشدائد، ويرزقه من حيث لا يحتسب، في سورة الطلاق الآية 32. الخامسة صلاح العمل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، في سورة الأحزاب الآية 71. السادسة غفران الذنوب. قال الله تعالى بعد قوله: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. السابعة محبة الله تعالى. قال تعالى إن الله يحب المتقين في سورة التوبة الآية السابعة. الثامنة قبول الأعمال، قال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين في سورة النور الآية السابعة. التاسعة الإكرام والإعزاز، قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم في سورة الحجرات الآية 13. العاشرة البشارة عند الموت عند الاحتضار، قال تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة في سورة يونس الآية 63-64. الحادي عشر النجاة من النار، قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا في سورة مريم الآية 72. الثاني عشر الخلود في الجنة، قال تعالى أعدت عن الجنة أعدت للمتقين في سورة آل عمران الآية 63. تتم الكلام المنقول في سفينة البحار، قال فقد ظهر لك أن سعادة الدارين منطوية فيها في التقوى ومندرجة تحتها، وهي كنز عظيم ورم جسيم وخير كثير وفوز كبير. بالواقع بالنسبة إلى التقوى، كانت رطية الله جل جلاله للجميع ليس لجميع المكلفين من الأمة الإسلامية بل لجميع المكلفين من لدن آدم إلى يوم القيامة. لذلك كانت وصية الله لكل الأنبياء وصيته هي تقوى الله، كما في قوله تعالى في سورة النساء من الآية 131 من الآية 132، قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم كل الأمم السابقة وإياكم وأنتم أيضا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. التركيز على أن كل ما في السماوات والأرض هو ملك لله وملكوت لله ليبرر لك أن التقوى الصادرة منك لا تزيد في ملكوت الله ولا في ملكه ذرة، ولا معصيتك لله تنقص من ملكه وملكوته ذرة، إنما التقوى هي لخيرك هي لصلاحك هي لفوزك. مع كل ذلك كانت رحمة الله بأن أرفع والوصية بالشيء خير غير الأمر بها، يعني طارة الواحد يؤمر بشيء، أما أنه يوصي بمعنى أنه أمر عظيم فلا بد حينئذ أن تلتفت إليه ويخاف منك عدم الالتفات فلذا يوصي. لذلك كانت الوصية ولقد وصلنا، كانت وصية الله جل جلاله هي بتقوى. كذلك أمير المؤمنين في رسالته المشهورة والموجودة في نهج البلاغة، وهي رسالة طويلة جدا، رسالة أمير المؤمنين إلى ابنه الحسن صلوات الله وسلامه عليه، من جملتها بيقول له واعلم يا بني أن أحب ما أنت آخذ به إلي من وصيتي. أنه الوصية الطويلة اللي تجينا شي 20 صفحة بنهج البلاغة، بيقول له واعلم يا بني أن أحب ما أنت آخذ به إلي من وصيتي تقوى الله.
الكذب الطبع. كذلك الشيخ عباس القمي نفسه أورد أيضا في سفينة البحار الجزء الثاني صفحة 560 بيقول عن بعض العارفين أنه قال لشيخه أوصي، ما دمنا عن التنب بالوصي، واحد متربي عند شيخه عند استيته، قال له أوصني بوصية جامعة، فقال أوصيك بس بشرب الوصي، أوصيك بوصية الله رب العالمين للأولين والآخرين قوله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تتمة الكلام قال ولا شك أنه تعالى أعلم بصلاح العبد من كل أحد ورحمته ورأفته به بالعبد أجل من كل رحمة ورأفة، فلو كان في الدنيا خصلة هي أصلح للعبد وأجمع للخير وأعظم في القدر وأغرق في العبودية من هذه الخصلة لكانت الأولى بالذكر والأحرى بأن يوصي بها عباده. فلما اقتصر المولى جل وعلا على تقوى الله علم أنها جمعت تقوى الله كل نصح وإرشاد وتنبيه وسداد وخير وإرشاد. لذلك النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته لأبي ذر شبه النبي جمله بيقول عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. الله لذلك كذلك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في النهج في خطبة رقم 182 بيقول وأوصاكم بالتقوى وجعلها منتهى رضاه وحاجته من خلقه. شوف التعبير منتهى رضاه إنه تمام الرضا، وإن قلت إنه ما تبين إنه في رتبة أعلى من التقوى اللي هو الورع وهي اليقين، وأيضا إنه المولى جل وعلا جعل حاجته من الخلق اليقين كما تقدم في الأخبار. شو معنى إنه أمير المؤمنين جعل التقوى منتهى رضا الله وحاجته؟ سيأتي بحث حينئذ بعدما نتكلم حينئذ عن التقوى. قال وجعلها منتهى رضاه وحاجته من خلقه، فاتقوا الله الذي أنتم بعينه يعني تحت بصره ومواصيكم بيده وتقلبكم في قبضته. إن أسررتم يعني إذا أخفيتم شيء أضمرتوه علما، وإن أعلمتم كتبه قد وكل بذلك حفظة كراما لا يسقطون حقا ولا يثبتون باطلا. واعلموا انه من يتق الله يجعل له مخرجا من الفتن ونورا من الظلم ويخلده اي يخلده في الجنه ويخلده فيما اشتهت نفسه. كل شهوات النفس له المصادق التامه في الجنه. بتلاقي هلا بالدنيا نفسك بتميل بتشد بس ما بتلاقي قدرة لإلك، أو ما بتلاقي على فرض وجود القدرة ما بتلاقي إمكانية الوصول لوجود المانع أنك تحقق تماما ما تشتهيه نفسك. ويخلده فيما اشتهت نفسه وينزله منزل الكرامة عنده في دار أي في الجنة اصطنعها لنفسه ظلها عرشه ونورها بهجته وزوارها ملائكته ورفقاؤها رسله فبادر المعاد وسابق الآجال، إلى أن يقول واعلموا أنه ليس لهذا الجلد الرقيق صبر على النار إذا ما اتقيتم فمصيركم إلى النار، هل الإنسان الواحد منا قادر على تحمل عذاب الله المتجسد بنار الله الآخرة؟ قال: واعلموا أنه ليس لهذا الجلد الرقيق صبر على النار، فارحموا نفوسكم فإنكم قد جربتموها في مصائب الدنيا. هي بتسع، ومصائب الدنيا بالنسبة لمصائب الآخرة لا شيء. أفرأيتم جزع أحدكم من الشوكة تصيبه والعثرة تدنيه والرمضاء، الأرض اللي هي شديدة الحر بسبب نور الشمس، والرمضاء تحرقه، فكيف إذا كان بين طابقين من نار، ضجيع حجر وقرين شيطان. أعلمتم أن مالك الخازن النار إذا غضب على النار حطم بعضها بعضا لغضبه، وإذا زجرها توسبت بين أبوابها جزعا من زجرته. أيها اليفن الكبير، أي الشيخ، أيها اليفن الكبير الذي قد لهزه، أي خالطه، الذي قد لهزه القطير، أي الشيب، كيف أنت إذا التحمت، كيف أنت إذا التحمت أطواق النار بعظام الأعناق ونشبت الجوامع حتى أكلت لحوم السواعد؟ فالله الله، معشر العباد، وأنتم سالمون في الصحة قبل السقم، وفي الفسحة قبل الضيق، فاسعوا في فكاك رقابكم من قبل أن تغلق رهائنها، أجهروا عيونكم وأضمروا بطونكم واستعملوا أقدامكم وأنفقوا أموالكم وخذوا من أجسادكم تجودوا بها على أنفسكم ولا تبخلوا بها عنها. طبعا الخطبة طويلة، من أراد أن يراجع فليراجعها، نحن اكتفينا بما ذكرنا. هذا من جهة، من جهة تانية اللي بيطالع النهج يجد العجب أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أكثر الوعظ في خطبه بتقوى الله جل جلاله، لذلك بتلاقي نهج البليغة مليء في أي خطبة شئت إلا وهناك أمر أو موعظة من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بتقوى الله. طبعا نحن مش رح نذكر كل ما ورد في نهج البلاغة حول تقوى الله، لكن رح نذكر البعض، والبعض اليسير. بالخطبة 173 قال: أوصيكم عباد الله بتقوى الله، فإنها خير ما تواصل العباد به وخير عواقب الأمور عند الله. بالخطبة 83 قال: أوصيكم عباد الله بتقوى الله الذي ضرب الأمثال ووقت لكم الآجال. بالخطبة 114 بقول: أوصيكم عباد الله بتقوى الله التي هي الزاد وبها المعاد، زاد مبلغ يعني يبلغك إلى الجنة، ومعاذ يعني بعيذك وبعوذك، ومعاذ منجح. بالخطبة 182 قال: أوصيكم عباد الله بتقوى الله الذي ألبسكم الرياش وأسبغ عليكم المعاش. بالخطبة 194 قال: أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأحذركم أهل النفاق. بالخطبة 195 قال: أوصيكم عباد الله بتقوى الله فإنها الزمام والقوام، فتمسكوا بوثائقها واعتصموا بحقائقها. طبعا بالخطبة 196 كذلك، بالخطبة 198 كذلك، يقول فيها: أوصيكم بتقوى الله فإنها غبطة الطالب وثقة الهارب اللاجئ.
بس أنا ذكرت لهذه الخصوصية. قال واستشعر التقوى وعي شعارا باطنا، انه يريد محل الداخل، محل باطن الانسان، مش محل الشوارع. كذلك ذكر بالخطبة 188، كذلك بالخطبة 183، كذلك بالخطبة 191 قال اوصيكم بتقوى الله فانها حق الله عليكم. شوف التعبير، ضمن التعبير الثاني لأحلماء انه احنا نبحث فيما بعد، فانها حق الله عليكم، إن دون التقوى فيش حق، فإنها حق الله عليكم والموجب على الله حقكم، وأن تستعينوا عليها بالله وتستعينوا بها على الله، ألا فصوموها وتصوموا بها. كذلك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كتب إلى بعض أصحابه يعظه، قال له أوصيك ونفسي بتقوى من لا يحل لك معصيته ولا يرجى غيره، ولا الغني إلا الله، فإن من اتقى الله عز وقوي وشبع وروي ورفع عقله عن أهل الدنيا، فبدنه مع أهل الدنيا وقلبه وعقله معاين الآخرة، فأطفأ بضوء قلبه ما أبصرت عيناه من حب الدنيا. طبعا الخطب لأمير المؤمنين كثيرة في التقوى، لكن في بعض الخصوصيات من جملتها في خطبه رقم 144 قال أين العقول المستصبحة بمصابيح الهدى والأبصار اللامحة إلى منار التقوى، أين القلوب التي وهبت لله وهم حل التقوى، أين القلوب التي وهبت لله وعوقدت على طاعة الله، ازدحموا على الحطام وتشاحوا على الحرام ورفع لهم علم الجنة والنار، فصرفوا عن الجنة وجوههم وأقبلوا إلى النار بأعمالهم، دعاهم ربهم فنفروا وولوا ودعاهم الشيطان فاستجابوا وأقبلوا. كذلك بالخطبة 156 يقول اعلموا عباد الله أن التقوى دار حسن عزيز والفجور دار حسن ذليل، لا يمنع أهله ولا يحرز من لجأ إليه، ألا وبالتقوى هي محل الشاهد تقطع حمة الخطايا، وباليقين للرب الأعلى تدرك الغاية القصوى. كذلك وهذه موضوع الأخير والشحنطين بالخطب 172 قال أوصيكم عباد الله بتقوى الله فإنها خير ما تواصل العباد به وخير عواقب الأمور عند الله. كثرة الوعظ من كلام أمير المؤمنين بتقوى الله بالواقع لخصوصية، هذه الخصوصية بتشوفها واضحة حينئذ في الكتاب، بتشوف أن كل الأوامر والنواهي والأعمال والشخصية الإسلامية بنيت على تقوى الله ولم تبنى على درجة أدنى من تقوى الله جل جلاله. صح أن المولى طلب منا التوبة إذا كنا عصاة، ولكن هل ركز على العديل اللي نحن هلا عم نخوض في غماره وما عم نترفع عنا الى رتبه اعلى؟ حال كون العديل بمعنى هي العزم على طاعه الله والعزم على عدم معصيه الله، وان كانت العديل وهذا العزم على الطاعه والعزم على ترك المعصيه امران مطلوبان، الا انه لا تجد في الكتاب حرص، لا تجد في الكتاب أوامر حول هذه الخطبة. كل الأوامر التي أمرنا بها أمرنا بتقوى الله، اللي هي الرتبة الأعلى من رتبة حينئذ العزم على الطاعة والعزم حينئذ على ترك المعصية. لذلك بإجماع كل الفقهاء أن خطبة الجمعة هي خطبتان بينهما جلسة خفيفة. في كل خطبة يجب الوعظ. الخطبة مؤلفة من 5 أجزاء واجبة، وما بيجوز للخطيب إذا أراد أن يأتي بخطبة الجمعة أن يخل بجزء واحد من هذه الأجزاء الخمسة. بيقول في مقام الوعظ يكفي أن يقول أوصيكم عباد الله بتقوى، أو أن يأتي بآية بتدلل على شيء من مصادق التقوى. فإذا اكتفى بكلمة واحدة عن تقوى الله يسقط الأمر حينئذ بالوعظ. لما؟ أنه بيكون قدمت للإنسان تمام ما أراده الله حينئذ منه في الدار الدنيا. لذلك بتلاقي أن الكتاب أولا أكثر الأوامر الموجهة نحو الإنسان، لكن كل الأوامر إذا فتشت بتلاقي أن المولى أمر بشيء واحد وهو تقوى الله. من الآية المتقدمة في سورة التوبة الآية 119، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله في سورة الحشر الآية 18-19، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ثم شفت تكرار واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. طبعا الأوامر بتقوى الله كثيرة جدا، نكتفي حينئذ بما تقدم. كذلك المولى جل وعلا جعل التقوى خير الزاد، كما في قوله تعالى في سورة البقرة الآية 197، وتزود فإن خير الزاد التقوى. مش بس انه عم يأمر بالزاد وعم يفسر الزاد بالتقوى، رجع كمان أمر مرتين قال واتقوني يا أولي الألباب. هل رأيت شيئا أمر فيه مرتين بآية وحدي، بل في أكثر من آية وحدي كالتقوى؟ قال فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. كذلك جعلها أساس التكريم عند الله وأساس التكريم بين العقلاء، في قوله تعالى في سورة الحجرات الآية 13، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. في الخبر أن سلمان الفارسي دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فعظمه المسلمون. عظموه لما؟ مش لأنه فارسي، وليس لأنه كبير العمر، كان عمره لما توفى 62 سنة، وليس لأنه من صحابة رسول الله، مني أيضا صحابي، وإنما عظموه لأنه كان على درجة رفيعة من التقوى. لذا ورد في حقه سلمان منا أهل البيت، هو من جملة المصاديق اللي بيصدق في حقه أنه تار المعصوم، مش منصوص على عصمته بس له عصم سلوكي، يعني ما صدرت منه معصي على الإطلاق. لذلك حطوه بصدر المجلس وعظموه وقدموه وصدروه إجلالا لحقه وإعظاما لشيبته واختصاصه بالمصطفى وآله صلوات الله عليه وسلم. شوف النفاق. فدخل عمر بن الخطاب فنظر إليه فقال من هذا الأعجمي المتصدر فيما بين العرب؟ فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر، وإذا كشف عن أنه كان تعظيم سلمان تحت مرأة ومسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كشف أيضا أنه هذا الجلف دخل واحترم رسول الله وبدأ عم يتكلم تبعا لجاهليته، فخطب فقال إن الناس من عهد آدم إلى يومنا هذا مثل أسنان المشط. شو عجم عرب وكل الناس سنسي بالإنسانية، مثل أسنان المشط. لا فضل للعربي على العجمي ولا للأحمر على الأسود إلا بالتقوى. خبر موجود في مصدر في وسيلة الزئتين صفحة 300. كذلك النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بعد فتح مكة، وشوف منا مواقف حكيمة لشن قريش، قاموا باعتبار النخبة العربية أن أزياد القبيلة العربية مش ممكن والله أن يذعنوا لرسول أتى من بين ظهراني، وكانت سيادتهم قائمة على أصنام من جهة وعلى عادات وقيم جاهلية من جهة. لما فتح النبي مكة وأذل قريش وألا خطبه، خطب فيها خطب، دخل النبي صلى الله عليه وآله البيت الكعبة عام الفتح ومعه الفضل بن العباس وأسامة بن زيد، ثم خرج فأخذ بحلقة الباب ثم قال: الحمد لله الذي صدق عبده وعلى نفسه وأنجز وعده، لأنه وعده أن يدخله مكة، وأنجز وعده وغلب الأحزاب وحده، إن الله أذهب نخوة العرب وتكبرها بآبائها، وكلكم من آدم وآدم من تراب، وأكرمكم عند الله أتقاكم. جعل المولى جل وعلا، جعل المولى أيضا البناء بناء الشخصية الإسلامية، إذا مش مبنية على التقوى هذا رح تشوف ما بتكون شخصية راسخة، كما في قوله تعالى: أفمن أسس بنيانه، والهام وإن كان وارد في بالنسبة إلى مسجد ضرار، لكنه الوارد لا يخصص، يعني المورد لا يخصص الوارد، ظهر الآية على عمومها. فكل بناء إيماني لم يكن على تقوى الله بصير فيه مكرد. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خيرا أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار، هار يعني أنه قاشط. فإذا كل شيء يبنى على خير على غير التقوى لا خير فيه. أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين، في سورة التوبة الآية 109. كذلك المولى جل جلاله جعل البركات الدنيوية كلها مرتبطة بالتقوى. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا، بس ما اكتفى بالإيمان، واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، في سورة الأعراف الآية 96. كذلك جعل الفرج من كل الشدائد، وجعل الرزق، وجعل اليسر في حياتك تابع للتقوى، كما في أوائل سورة الطلاق قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والمخرج ما بيكون إلا عند الشدائد. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما تقول لي بكرة أنه هالآية بتقول أنه الرزق من غير الاحتساب، من غير الاحتساب يعني من حيث لا تشعر ولا تؤسس، بتأسس الشغل من هون تجيك الرزق من هونيك من عدم الاحتساب. انك تقول لي بكرة خلاص اذا احنا معاشر على وظيفة ونشتغل نتقي الله بالبيت. نفس هذا الكلام سئل به رسول الله قال الكسب من التقوى، لانك اذا عد بالبيت بكون عم تعصي الله، لانك جعلت نفسك كلا على الناس وهو من جملة العظائم. فاذا من تقوى الله ان تسعى، قال فامشوا في مناكبها، قال فاسعوا في الارض، هنا السعي مش بس انه ضرب في التجارة، لابد حينئذ من طلب المعاش، بيبقى تقدير الرزق بيكون على الله شكرا.
قال ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. في سورة الطلاق الآية الثانية والثالثة، في سورة الطلاق الآية الرابعة قال ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، ذلك امر الله انزله اليكم، يعني هذا الشيء الله اختص فيه وتكفل به. من يصدق بالله فلا بد ان يصدق باخباره. لذا قال ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، ذلك امر الله انزله اليكم. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجره. في سوره الطلاق الايه الرابعه والايه الخامسه. كذلك جعل البصيره غالبا ما يحتاجها المؤمن في التشخيص، ما بيكفي والله انه انا اعرف انه والله الاصول هالقد العقائد هالقد عرفتها كلها، شو بتفيدني؟ بس المعرفة الى فوائد، بس ايضا ما انا بهدي لازم تعطي نور في قلبي حتى افهم تشخيص الامور خارجي. واهم شيء بالنسبة للمؤمن ان يشخص الامور التي تحيط به. ليش بيقولوا انه والله المؤمن اعلم اهل زمانه؟ شو يعني البنتاغون ظهره بجيب له تقارير يعني اعلم بيقرا يعني كل الشرايط؟ لا، انه يكون عنده بصيره الامور كلها، وان تكثرت وتعددت بصير حينئذ يعرف خلاصتها، يعرف على اي جهه هي رايحه، جهه خير او جهه باطل، وبيقيس الغايب على الحاضر، بيعرف كل شيء. هذا انه والله المؤمن هو اعلم اهل زمانه. أعلم أهل زمانه، شوف كيف العالم. قال تعالى في سورة الأنفال في الآية 29 قال يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إنه بيعطيك فرقان بيفرق لك بين الحق والباطل، أي حق وباطل، الحق في العقائد والقيم ما توضح بالدين وتوضح بالقرآن وتوضح بالمفاهيم. يجعل لكم في الأمور اللي انت بتبتلي فيها يجعل لكم فرقانا، والفارق هو الفرق بين الحق والباطل، ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. كذلك جعل المولى في الكتاب البشارة عند الاحتضار من قبل النبي والأئمة بالفوز للمتقين، وهذه بحثناها بحثا مفصلا سابقا في سورة يونس في الآية 63-64 الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا، والبشارة عند الاحتضار وبتدمع عينك اليسرى وقلنا الأخبار سابقا، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. كذلك المولى جل وعلا جعل الجنة للمتقين. الآيات الدالة على أن الجنة للمتقين كثيرة جدا، منها قوله تعالى في سورة آل عمران الآية 198 لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. كذلك قال تعالى للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. هذه كلها للذين اتقوا في سورة آل عمران الآية 15. كذلك في سورة الزمر قال تعالى وصيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم
فادخلوها خالدين. وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. بالواقع الموارد كثيرة جدا طبعا من جملتها يوم نحشر المتقين إلى الرحمن متقين إلى الرحمن وفدا في سورة مريم الآية 85 إن المتقين في جنات ونهر في سورة القمر الآية 54 كذلك آيات كثيرة جدا في ذلك لا نطيل حديث. بما قال رسول الله صلى الله عليه وآله أول ما يدخل النار من أمة الأجوفان. قال وما الأجوفان؟ قال الفرج والفم. يعني بسبب الأجوفين تدخل الناس من أمة النبي النار. وأكثر ما يدخل به الجنة تقوى الله. شوف السبب الموجب لدخول الجنة وتقوى الله. تقوى الله وحسن الخلق. كذلك نرجع أن القرآن جعل أيضا قبول العمل مش صحة العمل. قبول العمل مرتبط بالتقوى. قال تعالى في سورة الميد في الآية 27 إنما يتقبل الله من المتقين. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كن بالعمل بالتقوى أشد اهتماما منك بالعمل بغيره. يعني معنى الكلام إنه يصدر منك عمل وإن قل بس مع تقوى أكثر مما يصدر منك عمل ديني مهما كان هذا العمل بس من غير حالة تقوى قلبي. لذا قال وكن بالعمل بالتقوى أشد اهتماما منك بالعمل بغيره فإنه لا يقل عمل بالتقوى. وكيف يقل عمل يتقبل لقول الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين تتمة النبوي. وفي الوحي القديم الذي أنزل على الأنبياء السابقين العمل مع أكل الحرام كناقل الماء في المنخل. شو بالطعم؟ قال وفي الوحي القديم العمل مع أكل الحرام كناقل الماء في المنخل. فلما يقرأ كثرة العمل الديني بل يكون عمل مبني حينئذ على تقوى حتى يتقبل من الله جل وعلا. لذلك ورد صفتان لا يقبل الله سبحانه الأعمال إلا بهما التقى والإخلاص. يعني تصور واحد عم يحيي طول الليل لما تقول عنه كل يوم انه احيا شو بده الله يتقبل له من الاعمال؟ ما بيتقبل له شيء لانه رياء. كذلك مهما اشتد العمل او مهما كثر العمل من دون تقوى لا يتقبل. خبر اخر عن ابي حمزه الثملي كنت عند علي بن الحسين فجاءه رجل فقال يا ابا محمد كنيه الامام السجاد إني مبتلي بالنساء فأزني يوما وأصوم يوما فيكون ذا كفارة لذا. يعني يكون الصوم كفارة للزنا. فقال له علي بن الحسين عليهما السلام إنه ليس شيئا أحب إلى الله عز وجل من أن يطاع ولا يعصى فلا تزني ولا تصوم. فاجتذبه أبو جعفر الباقر كان صغيرا فاجتذبه واخذ بالتيل فاخذه بيده فقال يا ابا زنح تعمل عمل اهل النار وترجو ان تدخل الجنه. بتزني وبتقول انك بتدخل الجنه بصيامك. ما كل عملك اذا لم يكن مبني على التقوى مش متقبل. فكيف انك بدك تقضم بمعصيه الله جل وعلا. كذلك المولى جل وعلا جعل التقوى خير لباس. واحد باللباس طبعا انه بيتزين باللباس وخذوا زينتكم عند كل مسجد. ايضا انه اللباس بيستر العوره ايضا باللباس بيدفع الاذى من حر المضاد، الا انه هذا كله اللباس الخارجي اللي احنا حاطين كل اهتمامنا فيه هذا بيستر عورات البدن، نواقص الجسد. شو اللي بيستر عورات النفس؟ نواقص النفس، عيوب الانسان. شو بيستر؟ لا تستر هذه العيوب ولا النواقص الا بالتقوى. لذا قال تعالى: يا بني آدم، شوف كيف سمكة، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، عورات وريشة، والريش حتى تتزينوا فيه. فإذا اللباس الله أنزله تزينا وسترا للعورة. شوف كيف سمكة، قال: ولباس التقوى ذلك خير. الأهم والأفيد والأشد خيرية هو لباس التقوى. جعل التقوى لباسا يستر، بس بيستر عورات النفس. ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. في الخبر: من تسربل أثواب التقى لم يبلى سربال. كل أثواب البدن تبلى، بس ثوب التقى لا يبلى حينئذ على الإطلاق. خبر آخر: فيما ناجى الله تعالى به موسى عليه السلام، قال له: كن خلق الثياب. خلق يعني ثياب رت بيبي مش مهم. كن خلق الثياب جديد القلب. شوف تعبير جديد القلب، يعني حالة نورانية ديني مستجدة على طول تتجدد. فإذا المضار على هذا اللباس الداخلي مش على هذا اللباس الخارجي. في خبر آخر: من تعرى من لباس التقوى لم يستفد بشيء من اللباس. صار واحد لبس 20 ثوب ولكن هو غير تقي مع عوراته ونواقصه، حيث معروف عند كل الناس. في خبر آخر: من تعرى عن لباس التقوى لم يستتر بشيء من أسباب الدنيا. مش بس بالطب، لو تتمسك بالملك وبالجاه وبالغنى وبالعلم كل ما في الدنيا وأنت مش تقي، بتضل حينئذ عوراتك بادية إلى أعين الناس. هذا كله بالنسبة إلى ما ورد في التقوى في الكتاب وفي الأخبار. بيبقى شو التقوى؟ التقوى بالواقع هي مشتقة لغة من الوقاية. لفظ الوقاية له معنى موجود في أذهاننا، بتقول له توقى من الشمس، يعني اتقي حر الشمس. اتقي يعني اجتنب، يعني ما تتعرض لحر الشمس، اتقى. فإذا التقوى هو بالواقع الاجتناب. بيبقى اجتناب عن أي شيء؟ هو اجتناب عن معصية الله جل وعلا. مع الاجتناب عن معصية الله. لازم الاجتناب عن معصية الله أن تجتنب غضب الله. نعم. أيضا لازم الاجتناب عن معصية الله أن تجتنب عذاب الله. هلأ بتلاقي البعض بفسرك التقوى بأنه التقوى عن غضب الله، تفسير بالليسي. بفسر لك التقوى أن تتقي عذاب الله ونار الله، تفسير أيضا بالليزم. بالضبط هو تفسير عن المعصية، هو الاجتناب، يعني تفسير التقوى هو الاجتناب عن المعصية. لازمه أن تجتنب عن الغضب الإلهي، ولازمه أن تجتنب عن العذاب الإلهي. بيبقى التقوى بهالمعنى بتقول هذا كله، عشان هيك ورد هالحث والطول والاخبار. بعدين نحن الحمد لله مش تنبيه، بده قيدين ليتحقق هذه مورد الحكي بالتقوى اللي حكيناه. القيد الاول هو التجنب والاجتناب الدائم للاني، والحكي لإلي مش لإلك. انا على الاقل وانا اخبر بنفسي، انا عندنا اجتناب آني عن معصية الله مش دائم. المدار في التقوى هو الاجتناب الدائم عن معصية الله، مهما كانت الحالات، مهما كانت الأزمان، بأية حالة كنت، أن تجتنب
دائما عن معصية الله جل وعلا. لذلك في الخبر سئل الصادق عليه السلام عن تفسير الطهر فقال أن لا يفقدك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك. اجتناب دائم، إذا بيفرط بحال من الحالات ما عاش بيصير تقوى، بيصير مرتبة أخرى دون التقوى. لذلك أن لا يفقدك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك. بالبحار 67 صفحة 285 رقم الخبر 2. أيضا خبر 2، المتقي من اتقى الذنوب. هذا المتقي من اتقى الذنوب، كل الذنوب، مش من اتقى ذنبا، بحالة الرضا. انت قاعد على عرش السلطنة وقاعد والله عم تتفكر في آيات الله، بس بحالات الغضب واشياء تانية لا والله بتمارس حيل كل المعاصي. هذا قيد. قيد الثاني، انه التقوى بدها تكون صادرة من اصل هذا الاجتناب، بدها تكون صادر من اصل قلبي، انه منشأ قلبي، له منشأ قلبي يوجب الاجتناب الدائم. إذا صدر الاجتناب دائما أو أنيا من غير هذا الأصل، مرتبة عزيزة وشريفة بس مش تقوى، مرتبة أدنى من التقوى. شو هي؟ وهي الخشية من الله جل جلاله. هلا نحن بأذهاننا، وهذا الخطأ وهذا بسبب الجهل، إنه منفسر الخشية هو الخوف، وبس تقول الخوف هذا انت خشية من الله، خوف يعني خوفا من النار. لا غلط، الخشية بالضبط استشعار دائم لعظمة الله جل وعلا في القلب. ان دائما انت قلبيا مستشعر عظمة الخالق، ما بتلاقي أمرار إنك بتلاقي أي كونية، مثلا حكاية بالنحل أو حكاية بالزرع أو حكاية بالحيوانات، بتلاقيها مدهشة من شدة الاندهاش، بتقول سبحان الله. لما نطقت بالتسبيح ما نطقت إلا لما قلبك استشعر عظمة الله في هذا المخلوق. التقوى هو أن تستشعر عظمة الله مطلقا، مش بس بالمخلوق، في كل مخلوقاته، هو بحد ذاته عظيم. واحد. اثنين، ان تستشعر عظمته. الاستشعار لعظمة الله يشترط فيه اولا حتى يتحقق التقوى استشعار دائم مش آني. واحد. اثنين، لما انت بتستشعر عظمة الله مطلقا دائما، عم تستشعر ايضا عبوديتك الدائمة امام بين يدي حضرة الله جل وعلا. اثنين. ثلاثة، عم ايضا تكون ملتفت دائما الى وجود الله وعظمته وآلائه وانعامه ورحمته الى غير ذلك مما اسبغه حينئذ على عباده. بس طبعا هذا الاستشعار متوقف على الالتفات الى المعرفة، الى المعرفة الاجمالية مش التفصيلية. لذلك دائما لما انت تستشعر عظمته تلتفت لمعرفته، ولما بتلتفت لمعرفته هذا هو الذكر الالهي او ذكر القلب لله او ذكر الله في القلب، هو معرفة الله القلبي، هو ان تلتفت قلبا الى الله جل جلاله. لذلك شوف التقوى في الخبر. قال أبو عبد الله الصادق الراوي علي بن عبد العزيز قال يا علي بن عبد العزيز لا يغرنك بكاؤهم، لا يغرنك بكاؤهم. بتلاقي الواحد بوقت الدعاء كمان ممكن يبكي، وأنا ببكي عم بلك الحكي موجه لإني مش لإني، أو بالصلاة ممكن يبكي. قال له لا يغرنك بكاؤهم فإن التقوى في القلب. فالمدار حينئذ على هذا الاستشعار. في خبر ثاني، كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا العناء. لا، لأنه أعمال بنيت على غير التقوى. حبذا نوم الأكياس والإفطار. في خبر ثالث قال الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال: اتق الله وكن حيث شئت ومن أي قوم شئت، فإنه لا خلاف لأحد في التقوى. والمتقي محبوب عند كل فريق. خبر موجود تحت رقم 40 في البحار جزء 67 صفحة 294 و295، بيقول: فإنه لا خلاف لأحد في التقوى والمتقي محبوب عند كل فريق. كل البشر بتحب المتقي، وفيه جماع كل خير ورشد. شوف، وهو ميزان كل علم وحكمة. هو الميزان، لأن عنده بصير، بصير تؤدت الميز بين الحق والباطل في تشخيص كل الأشياء. وهو ميزان كل علم وحكمة وأساس كل طاعة مقبولة. والتقوى ما ينفجر من عين المعرفة بالله، هي الاستشعار القلبي الناشئ من معرفة الله. يحتاج إليه كل فن من العلم، وهو لا يحتاج إلا إلى تصحيح المعرفة. بالشور، شوف التقوى، بالخمود تحت هيبة الله وسلطانه. انت بتخمد تحت هيبته، كيف بتخمد؟ تخمد بقلبك مش بجوارحك. متى يتحقق الخمود القلبي تحت هيبة الله؟ عندما تستشعر عظمة الله جل جلاله. بالخمود تحت هيبة الله وسلطانه. ومزيد التقوى يكون من أصل الطراع. شوف، هذا السر الحقيقي بالتقوى. ومزيد التقوى، يعني هذه التقوى الزيادة والمراتب العليا فوق التقوى بالتم، يكون من أصل الطراع الله عز وجل على سر العبد بلطفه. بمقدار ما أنت بينك وبين الله بالسر، بتطلع أكثر على معرفة الله بمقدار ما بتزداد تقواك إلى الله حينئذ أكثر. ترتفع مرتبتك من التقوى، ترتفع إلى الوراء، ثم من الوراء حينئذ إلى اليقين. ومزيد التقوى يكون من أصل اطلاع الله عز وجل على سر العبد بلطفه. طبعا هذا هو معنى التقوى. فسر العلم المجلسي رضوان الله تعالى عليه، فسر التقوى بثلاث تفسيرات. وطبعا هو جمع بين التفسير اللغوي والعرفي والتفسير الشائع. شوف سؤال بالبحار بالجزء 67 صفحة 166، بل والتقوى من الوقاية، وهي في اللغة الصيانة إن تقصون تحفظ، وفي العرف تفعل اللغة الصيانة، وفي العرف صيانة النفس عما يضرها في الآخرة. يضرها في الآخرة العذاب، الذنوب. عم يفسر التقوى بالله. ثم يقول: ولها ثلاث مراتب. المرتبة الأولى وقاية النفس عن العذاب المخلد، أنك تقي نفسك وتصون عن الخلود في النار. بشو؟ بتصحيح العقائد. الرتب الثاني عن التجنب عن كل ما يؤثم من فعل أو ترك. شوف مين تعبير له، بل وهو المعروف عند أهل الشرع، هو الصح. إن التقوى هي ترك كل إثم من فعل أو ترك، لذا قال وهو المعروف عند أهل الشرع. الزائد المرتبة الثالثة التوقي عن كل ما يشغل القلب عن الحق. طبعا كل ما يشغل القلب عن الحق هي بتصير مرتبة اليقين مش مرتبة التقوى، وهذا شيء حينئذ قد قلناه بالسبب. هذا من جهة. من جهة تانية، هذه التقوى بالواقع الذي ذكرناها هي بالضبط المراد بها أن تكون المرتبة الثالث بعد الإسلام والإيمان وقبل اليقين كما ورد في الأخبار حين السابقة. سابقا توضح أن اليقين هي المرتبة العليا، هي أن تكون بتمامك في حال التقرب إلى الله قلبا وعملا، أما قلبا ففي حال الاشتغال الدائم، أن يكون قلبك مستغرقا بالله لا يشغله عن الله شغل، عملا أن لا يصدر منك أي عمل إلا قربي بس. هذه مرتبة اليقين. مرتبة الورع هي المرتبة الأدنى، مش أنه والله أنه كل الأعمال قربية، لا، إنما الورع هو أن تترك الحرام، أن تترك الشبهات، وأن تترك كل ما له الدخل فيما لا يعنيك، أن تترك. فبالصرح لأن الورع أمر عجلي مش أمر وجودي، أن تترك كل ما لا يعنيك. وهذه الرتبة الورع هي أدنى من اليقين. الرتبة اللي هي أدنى من الورع هو أن يكون قلبك حينئذ باستشعار دائم لعظمة الله جل جلاله. بالله عليك أمام هذه الحالة تعا أنت تصور نفسك أو أي شخص أنه عم يستشعر، هل عم يستشعر عظمة الله؟ هل بصير عنده بعد قدرة وجرأة على معصية الله؟ هل هو بيفكر حينئذ بمعصية الله بمجرد ما يستغرق الاستشعار بعظمة الله قلبه؟ هل شو بعد بيسمح لنفسه أن يفكر في معصية الله جل جلاله؟ ومع عدم التفكير فمن باب الأولى ألا تصدر منه معصية على الإطلاق، وبتصير عدم المعصية أمر سهل ولين بالنسبة إلى المتقي. مش المتقي ولا وصف أنا بكب عليك وأنت بتكب علي في مقام انه انا بدي ادمك بعد وفاتك وانت بتقبلني بعد وفاتك، من هو والله الحج الفلاني او الشيخ الفلاني او العالم الفلاني او الفلان الفلاني كان تقيا. شو كان تقيا؟ كان انه لا يعصي الله ابدا. اذا بدنا نحط الامور بحقيقة بحقائقها، مش عم نحكي الا بحقائق. والحاكم الجلالي انا اروه ولقيتكم ثانيا وبالعرب، بس مش هو بالذات لي انا. والله وصلنا بعد الحاله حاله التقوى، وما زلنا بعدنا عم نكتفي بحلق العديل وهو العزم على الطاعة والعزم على ترك المعصية، وما عم نفكر أبدا، وهذه الخطورة هنا، ما عم نفكر أن نرقي أنفسنا إلى رتبة أعلى وهي الاستشعار الدائم بعظمة الله جل جلاله. لذلك طبعا التقوى هو أمر عظيم أن الواحد يوصل إلى حد الاستشعار بعظمة الله، لكن أنك تستشعر عظمة الله كما تقتضيه جلال الله وملكوته، هذا أمر مش متيسر لإلدا، متيسر للمعصومين، مش لكل المعصومين، لكل المعصومين بس، لهم النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم وآل بيته صلوات الله عليه وسلم. لذا عندما أنزل المولى جل جلاله قوله تعالى في سورة آل عمران الآية 102: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يعني استشعروا عظمة الله كما تليق هذه العظمة بالله جل جلاله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كان الصحابي مؤمنين طبعا منه، كانوا أفهم مني من المؤمنين بالعصر بغي ضجه، بس بده تلاقي ضج المسلمون من ثقل العمر المفيد في الناس. من بيقدر يتحمل أن يستشعر بقلبه عظمة الله عظمة تليق بجناب الله وبجلال الله جل؟ ونحن بعدنا والله بعالم المعصية، ساعة نطلع على العدالة شوي نرجع نقول ما فيش الشفيعة والحب وعم نقرا مجلس التحزة، نرجع على المعصية، نرجع ما نحن شهداء من المؤمنين بالأخير، نرجع لورا ما نطلعش طلوع. ضج المسلم مسلك الآية تيجي وهي قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، مش رح وحق تقاتل لغير مقدار الاستطاعة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون، في سورة التغابن الآية 15-16. هذا المسلمون لما صار الأمر بالتقوى تبعا حينئذ إلى القدرة، إنه مقدار الاستطاعة، حينئذ هدأ المسلمون. طبعا هدأ المسلمون إلا أن هذا الأمر من التقوى كان موجود في زمان، مثلا بتلاقي أمير المؤمنين كان يترحم على عثمان بن مظعون، وبتلاقي ابن جبلغة في حب طويل جدا بيقول إنه كان لي رجلا، كان لي أخ عظم حق الله في عيني فصغرت الدنيا كذا وزبرجها وحلاوها فضلا عن حرامها. مقصود طبعا البعض بيقول إنه كان هو المراد إنه ولا أبن عمر، لا، إنما هو أبن عثمان بن مظعون وكان أخا لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الله جل جلاله. بتلاقي جملة طويلة، يعني بتلاقي جملة كثيرة من المؤمنين في زمن رسول الله وصلوا إلى حد التقى فما فوق. طيب هلا في زماننا نحن ما صرنا عايشين فترة حينئذ من الوقت ونحن عايشين عالم العديد، لما لا نترقى أولا إلى عالم التقوى؟ نعم هذا العالم عالم التقوى أمر ممكن لإلنا، ليش ممكن؟ لأنه هو الرتبة الثانية بعد العديد، الوضع رتبة ثالثة. لو توصل للتقوى ليصير عندك ملكة التقوى راسخة، ويصير عندك في نضوج فكري وملكات نفسية لتنتقل إلى الورع ومن الورع إلى اليقين، بدك يمكن إما عمر نوح، أو إنه يمكن بالرجعة أنا وياك يمكن نطلع فوق التقوى. لذلك جعلت الأوامر القرآنية كلها على التقوى لعلم الله جل جلاله، انه مش الغالب ومش الكثير كل المؤمنين الا من ندر، ما بيوصلوا الا الى التقوى فقط. لذلك سابقا امير المؤمنين جعل التقوى هي تمام حاجة الله من العباد، على نحو القضية الخارجية مش على نحو القضية الحقيقية. على نحو القضية الحقيقية بده اليقين، ما وصل لليقين الا امير المؤمنين وقاله، والبعث الأنبياء ما وصلوا إلى يقين، يعني وصلوا إلى اليقين بس وصلوا إلى علم اليقين، عين اليقين، بس حق اليقين هو أعلى المراتب ما وصل إليه إلا النبي الأعظم وآله صلوات الله وسلامه.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فمتعذر عملا لما تعذر عملا مش في المسموح والممكن بحسب قدراتنا لكثرة مشاغلنا وشواغلنا وموانعنا وأيضا لضعف في عزائمنا، فالممكن لنا التقوى. لذا كانت الأوامر في القرآن كلها على التقوى، ولذا أمير المؤمنين جعل تمام حاجة الله من العباد التقوى، وأنه هي تمام رضاه، تمام رضاه مني ومنك، مش تمام رضاه من مثل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وبقية حنيف الأنبياء. هذا الأمر الثاني أو الثالث. الأمر الأخير وهو قول للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول التقوى على ثلاثة أوجه في البحار، جزء 67 صفحة 295 وما بعد تحت رقم 41، يقول التقوى على ثلاثة أوجه: تقوى بالله، في الله، يعني حالة كونك متقربا إلى الله، يوم اليقين. قال تقوى بالله في الله، وهو ترك الحلال، كل شيء مش ممكن يكون قربي تتركه ولو كان حلال. لذا قال وهو ترك الحلال فضلا عن الشبهة، وهو تقوى خاص الخاص، وتقوى من الله، وهو ترك الشبهات فضلا عن الحرام، وهو تقوى خاص من الورع، فاستمع بالورع، وتقوى من خوف النار والعقاب، وهو ترك الحرام، شوف التعبير، وهو تقوى العام، كل الناس عند قدرة أن توصل لها التقوى، لأنها تقوى العام. جعل القرآن والأخبار كلها مبنية على التقوى بهذا المعنى. ما طلب منا لا اليقين ولا الورع، طلب منا حينئذ التقوى. بيبقى القلت أنه كيف والله ما نفس المواد العلمية ونفس حينئذ المسير والعبادات، كيف عند أمير المؤمنين تتفجر إلى عين اليقين وعندي أنا والله ما توصل إلى التقوى؟ قال: ومثل التقوى كماء يجري في نار. ومثل هذه الطبقات الثلاث في التقوى كأشجار مغروسة على حافة ذلك النهر من كل لون وجنس، وكل شجرة منها يستمص الماء من ذلك النهر. من ذلك النهر بس كل شجرة بتمص بمقدار طاقتها. لش الشجرة بتاخد يعني انك تصغير بتاخد قد ما بتاخد الشجرة، ما الشجرة بتاخد اكثر. لذا قال: وكل شجرة منها يستمص الماء من ذلك النهر على قدر جوهره وطعمه ولطافته وكثافته، ثم منافع الخلق من ذلك الأشجار والثمار على قدرها. وأنه هم المتقين بمراتب الثلاثة بينفع الناس على مقدار ما أخذوا من التقوى على قدرها وقيمتها. قال تعالى: صنوان وغير صنوان. صنوان هي النبتة بجذعة فسيلة، وغير الصنوان هي النبتة الشجرة المثل بجذعة حينين فسيلة، يعني نبتة تاني من سمخ. صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، نفس الماء، ولكن ويفضل بعضها على بعض في الأكل، كما هو قوله تعالى في سورة الرعد الآية الخامسة. نكتفي حينئذ. طبعا فاتني هو الخبر، لكن فرجيت انه التقوى هو دون الورع، وهذه شفت انه الامام فسر الورع والتقوى واليقين كما فسرناه. وايضا خبر علوي قال: اواخر مصادر التوقي. اخر التقوى وين؟ هو الاول الورع. لذا قال: اوائل موارد الحذر. تتحذر من كل شيء اسمه شبهة، وبداية حينئذ الورع. لقد اجاد لقد أجاب أحد الشعراء في قصيدته عندما قال: ليس من يقطع طريقا بطلا. مش اللي بيقطع الطرقات وبيستعرض كتيفه وعضلاته، هو البطل. ليس من يقطع طريقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. فاتق الله، فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. ندعو الله جل جلاله أن يجعلنا من عباده المتقين، وأن يوفقنا لمرضيه ويجنبنا معاصيه، وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على حبهم، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.